أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات المعطات وفي المسألة الأولى منها حول أن شرائط البيع أنه هل تعتبر في المعطات أم لا، علما أن شرائط البيع أنه على قسمين: شرائط عامة يتطرق لها بعنوان شرائط البيع قبل التطرق إلى تقسيمات البيع، وفي هذا السياق يقع كلام الشيخ حيث تطرق لشرائط العقد ثم شرائط المتعاقدين ثم شرائط العوضين ثم أحكام البيع ثم تطرق إلى أنه أقسام البيع من بيع الصرف والسلام أنه النسيئة والنقد وغير ذلك. فالشرائط العامة ما تذكر أنه أول كتاب البيع، والشرائط الخاصة بقسم من أقسام البيع يذكر في ضمن تنويعات البيع من قبيل تنويع البيع إلى الصرف، فللصرف شرط، فلبيع الصرف شرط خاص كالتقابض، وإلى السلام وإلى ذلك. ومن ثم تقسيمات المذكورة لاحقا في الفصول اللاحقة ذاتك، يعني ملاحظة عامة لباب البيع تأخذون بعض الرسائل العملية كرسالة منهاج الصالحين أو كشرائع الإسلام مثلا، تلاحظون هذه الظاهرة التقسيمات المذكورة لاحقا للبيع بغرض تحري الشرائط الخاصة لقسم من أقسام البيع. فما هو محل الكلام في شرائط البيع يشمل كلا القسمين كما لا يخفى أيا كان. فذكرنا أولا أنه تحريرا موضوعيا لكون المعاطات بيعا أو لا، ثم تحدثنا أولا على المسلك في المعاطات الإباحية أنه، وتحرينا أنه القول فيها بما تقدم، ووقع الكلام ثانيا في المعاطات التمليكية على القولين فيها، على القول بالملكية والجواز وعلى القول بالإباحة، وقد أشرنا إلى أن القول الثالث أي الملكية واللزوم خارج عن محل الكلام، إذ لا يقتضي أي قصور أو فتور في المعاطات بالنسبة إلى بيع اللفظي. وأشار الشيخ قدس سره إلى أن في المسألة أنه أقوال وجوه ثلاثة، وذكر لاحقا أنه بعد هذه الوجوه الثلاثة وجه رابع أنه الوجه الأول أنه من الوجوه أن يبنى على أن شروط البيع يلحق المعاطات، أنه شروط البيع يلحق المعاطات التمليكية سواء ترتب عليها الملكية أو ترتبت عليها الإباحة، أنه والوجه في ذلك أنه الوجه في ذلك أنه وجهان، أنه يعني أمران، أحدهما مشترك بين القول بالملكية الجائزة والإباحة، والآخر مختص بالقول بالإباحة. أما الوجه المشترك بين الملكية الجائزة والإباحة أنه فمحصلهما بيناه يوم أمس من أن أدلة شرائط البيع إنما ترد على البيع العرفي، فمثل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع القرار ولا تبع ما ليس عندك، وسائر أدلة شرائط البيع أنه إنما تنظر إلى البيع العرفي، أنه والمعاطات فأنه على هذا على كلا القولين، القول بالملكية الجائزة والقول بالإباحة، على كلا القولين هي بيع عرفي، فتكون مشمولا أنه مشمولة لإطلاق أدلة شرائط البيع أنه، فكما ورد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار كذلك هذا النص شامل له البيع المعاطاتي، وإن قيل بترتب الملكية الجائزة والإباحة فإنه فإنها بيع عرفان فيتمسك بإطلاق الأدلة أنه لهم. وهذا الاستدلال أنه وجيه بالنسبة إلى أنه لو قيل في المعاطاة بالملكية الجائزة، وأما لو قيل بالمعاطاة أنه بالإباحة أنه ففيه أنه هذا الاستدلال في الحقيقة غير وجيه، أنه على تفصيله أنه والوجه في ذلك أنه معاطات إذا لم تكن أنه يترتب عليها الإباحة ستيها أنه قولا، قول أنه يكون بيعا فاسدا والإباحة إباحة شرعية، وهذا هو القول الذي جرى عليه الشيخ قدس سره. وعلى هذا القول لا يوجه أن يشمل مثل نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار يشمل المعاطات، لأنه إذا المعاطات بيع فاسد أنه، وإنما يكون مثل هذا الدليل ناظرا إلى البيع الذي يريد الشارع أن يحكم عليه بالصحة، أما البيع الذي هو محكوم عليه بالفساد فلا يكون هذا الدليل ناظرا إلى اشتراطه والبحث فيه ولا يخلو عن دقة يحتاج للتركيز، هو أننا في الحقيقة أن هذه الشرائط على هذا القول البيع فاسد والإباحة الشرعية تترتب بدليل آخر، فهذه الشرائط في الحقيقة لو كانت شرائط ليست شرائط للبيع وإنما هي شرائط للإباحة. لاحظت؟ والمفروض أن دليل شرطية البيع كحديث النهي عن بيع الغرار ناظر إلى شرائط البيع لا إلى شرائط الإباحة، فعلى القول بترتب الإباحة دون الملكية وكون البيع عقدا فاسدا، لكن الشارع من باب آخر رتب عليه الإباحة بدليل مستقل بدليل تأسيسي تعبدي رتب عليه الإباحة، لا معنى للتمسك بعمومه مثل أنه أنه عن بيع الغرر وصار أدلة أنه شرائط البيع، لأن أدلة شرائط البيع إنما تقول أن هذه شرائط لصحة البيع أنه وترتب الملكية عليها. والمفروض على هذا القول أن المعاطات بيع فاسد لا ترتب عليها الملكية، وأما الإباحة التي يترتب عليها فهي أثر تأسيسي مستقل له دليل خاص، ومن الواضح أن أدلة شرائط البيع ليست ناظرة إلى الأصل مثل الإباحة وإلى ذلك الدليل، وهذا أمر بين للغاية. والقول الآخر في المعاطات على القول بترتب الإباحة لها ما جرى عليه بعض المتأخرين ومنهم السيد أخوي قدس سره أنه في أنه تنقيح وسائر تقيراته، من أنه في الحقيقة أن هذه المعاطات أنه يترتب عليها الإباحة موقتا ثم يترتب عليها الملكية قبيل طلوع الملزمات، ومرجع طلوع الملكية إلى قبيل حصول الملكية قبيل طلوع الملزمات مرجعه إلى أن الشارع وقف تنفيذ المعاطات بفترته كما وقف تنفيذ بيع الصرف والسلام والهبة إلى حين القبض، ووقف تنفيذ الطلاق الرجعي على قول جمع من الفقهاء من أن المطلقة الرجعية أنه زوجة حقيقتان أنه حتى تنقض العدة، وقف تنفيذ الطلاق الرجعي إلى حين وصول العدة، فالمعاطات معاملة صحيحة ولكن يترتب عليها الملكية قبيل طلوع الملزمات. على هذا القول أنه ينبغي أن يلحق بالقول بترتب الملكية ابتداء أنه، وهو طبعا غير منظور للشيخ. إذن فالدليل المشترك الذي أقامه الشيخ فيما نحن فيه أنه على من شمول شرائط البيع للمعاطات سواء كانت سواء انتجت ملكية جائزة ام انتجت اباحة، هذا الدليل المشترك تام على القول بترتب الملكية جائزة، ولكن لا يكاد يتم على القول بترتب الاباحة فقط. اللهم لو قيل بترتب الاباحة موقتا ثم ينفذ العقد قبيل الملزمات فتكون معاملة صحيحة ويجري عليه ما يجري على القول بالملكية جائزة، وهذا أمر أنه بين للغاية. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ، الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ على هذا المدعى على هذا القول يختص بقول بترتب الإباحة، وهذا الدليل الشيخ ذكره لاحقا، يعني في تتمة كلامه، الشيخ كلامه ما يجمع كل المناسبات في محل واحد، يروح ويجي يروح ويجي، أنه فربما الإنسان يضيع المشي ويقدر يتابع في ذهابه وإيابه، أنه ولكنه ذكر ذيلا لكلامه يناسب ذلك الوجه، وهذا الذي دعانا مضافا إلى تنظيم البحث إلى أن نذكره مبكرا. فالوجه الثاني الخاص بالقول بترتب الإباحة على المعاطات هو أن ترتب الإباحة على المعاطات إنما كان شنو من باب دليل خاص أنه وهي السيرة أو إجماع الفقهاء أو ما إلى ذلك، ولم يكن على مقتضيات القاعدة، إذ لم تكن الإباحة من سنخ المعنى المنشأ في أنه معاطات التملكية، فترتب الإباحة على المعاطات كان بدليل خاص، وهذا الدليل دليل لبي، أنه هو الدليل اللبي. إذا شككنا أن هذا الدليل اللبي قائم على ترتب الأثر على المعاطات مطلقا وفيما توفر فيها شرائط البيع، حينئذ شو نسوي؟ نقول أنه المقدار المتيقن منها هو ما توفر فيه شرائط البيع، لا لأنه شرائط البيع بعنوان أنه بيعه كما تقدم نظيره في المعاطات الإباحية، بل لأنه كل شرط من شرائط البيع أو غير شرائط البيع احتملنا اعتباره في ترتب الإباحة، فبما أن الدليل لبي لا إطلاق له أنه يبنى على اعتبار هذا الشرط من باب قصور الدليل. وهذا الوجه أنه أشار إليه الشيخ لاحقا أنه فيما بعد أنه أشار إليه الشيخ أنه لاحقا فيما بعد في صفحة 26 من هدى الطالب الذين عندهم هدى الطالب يصير بعد مثلا أسطر 10 أسطر أنه وأما بقوله وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إيه الإباحة إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا المناسب للشروط الأخرى مو شرط آخر فقط ما ناظم إليه لاحظت نبه عليه الشيخ بهذا. وقد ذكر الشيخ فيما نحن فيه أنه لم يذكر هذا الوجه بل هذا الوجه الخاص بالقول بالمعاطات على القول بترتب الإباحة، لأن الإباحة شنو ترتب بدليل خاص دليل لبي، أما ترتب الملكية الجائزة مو بدليل خاص بك على القاعدة وإصحاب الصحة، فهذا الوجه ما يجي على القول بالملكية. ذكر الشيخ هنا أصل الوجه ما ذكره لكن قوله ويؤيده أن محل النزاع يناسب هذا الوجه، أنه قول الشيخ ويؤيده أن محل النزاع بين العام والخاص في المعاطات هو أن الصيغة معتبرة في البيع، هذا يفيد في شنو؟ فما حكم عليه بالإباحة عند أصحابنا أنه إنما هو المعاطات المستجمع لسائر الشرائط، هذا يفيد من هذه الجهة، وإلا على القلب الملكي ماكو أهمية لهذا قوله يؤيده، وليس أنه بمهمة كما لا يخفى، إلا أن يكون تأييد بلحاظ أنه استظهار مثلا افترضوا الا ان يكون التأييد بالملاحظة استظهار هذا القول انه من كلمات العامة والخاصة انه ايا كان. اذا هذا مبنى قول وجه الاول انه من الوجوب، الاحتمال الاول من الاحتمالات، وهي انه شروط البيع جارية المطلقة في المعاطات ترتب عليها الملكية الجائزة ام ترتبت عليها انه الاباحة. واما القول الثاني المعاكس لهذا القول تماما فهو ان شرائط البيع لا يشمل المعاطات على اي واحد من القولين، لا على القول بالاباحة ولا انه على القول بل انه ملكية المتزلزل الجائز. اما على القول بالاباحة انه فقد اشرنا اليه انه الى وجهه انه سابقا انه وقد قرره الشيخ بان انه معاطات في نظر التي يترتب عليها الاباحة ليست في نظر الشارع بيعا، وأدلة أنه شروط البيع إشارة إلى اعتبار هذه الشروط فيما هو عند الشارع بيع. وأقوى من هذا التقرير ما تقدم منه آنفا من أن أدلة شرائط البيع أدلة إنما مفادها اشتراط نفوذ البيع بهذه الشرائط، وعلى القول بالإباحة وفق تقرير الشيخ قدس الروح لا نفوذ للبيع أصلا. وأما ثبوت الإباحة فإنما هو بدليل آخر، وأدلة شرائط البيع ليست ناظرة إلى تحديد دليل الإباحة المترتبة على البيع كما لا يخفى. فهذا على القول بالإباحة، وهذا الكلام تام إما بتقرير الذي أفاده الشيخ من أن مساق أدلة شرائط البيع النظر إلى البيع الشرعي ودخالة هذه الشرائط في البيع الشرعي أنه، وإما بالتقرير الذي أشرنا إليه آنفا. وأما على القول بالملكية المتزلزلة ليش على هذا القول شلون توجهون؟ على القول بالملكية المتزلزلة المعاطات بيع عرفان وشرعان ونافذون، بيع نافذون عرفان وشرعان. شنو اللي مقصر هم مخرج هم مثل أدلة شرائط البيع مثل نهى عن بيع الغرام؟ يقول للشيخ أنه قدس له أن البيع أنه له نحو انصراف إلى البيع الذي يترتب عليه اللزوم، لأن البيع من طبيعته اللزوم، وينصرف البيع المطلق إلى الغالب وهو الذي يترتب عليه اللزوم كما هو مقتضى مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا. هذا البيعان بالخيار أنه كان هنا إلى البيع الذي هو بالطبع بيع لازم أنه. وهكذا نجد كثير جملة من نصوص الخيارات مثل خيار الحيوان ونحوه مساقها النظر إلى البيع اللازم، ومن ثم يدعى انصراف البيع إلى البيع اللازم. وبما أن المعاطات بيع جائزون فهي خارجة عن منصرف إطلاق أدلة شرائط البيع أنه. هذا أنه من هذه الجهة أنه، ولكن أنه في الحقيقة أنه دعوى الانصراف أنه لا يخلو عن ضعف أنه عهدته على مدعيه. وكيف وأغلب البيوع يدعى الانصراف مع أن أغلب البيوع الخارجية إنما هي على سبيل المعاطات أنه، لأن حالة الجار من يقول بعته واشتريته أنه يطوني أخذه أنه، لاحظته؟ مع أن كثير من البيوع الخارجية جارية على المعاطات أنه سابقا ولاحقا. فدعوى انصراف أدلة شرائط البيع إلى خصوص البيع اللازم بطبعه أنه في مقابل المعاطاة أنه هذا أنه دعوى الانصراف أنه عهدتها على مدعيها، ونحن لا نرجح ثبوت مثل هذه الدعوة وفقا لجمعها أنه نقرأ على كلام الشيخ قدس سره أنه ويشهد للثاني. الأول طبقنا العبارة، اليوم استدركنا في أنه الوجه المختص بالقول بترتب الإباحة، ووجهنا قول الشيخ ويؤيده عليه فقط. ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى أنه يعني في النصوص والفتاوى التي تتضمن شرائط البيع مثلا ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه. وأما على القول بالإباحة فواضح أنه كان الأنساب أن يقول الشيخ أنه أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار، هذا كان ينبغي أن يأخر على القول بالملك، وعلى ابتداء يقول ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى أنه ظاهر في غير مثل في غير المعاطات على هذين القولين. أما على القول بالإباحة فواضح، وأما على القول بالملك فلأن البيع ظاهر فيما حكم فيه باللزوم أنه. ليش؟ لأن المعاطات هم أنه ربما تكون المعاطات ربما يترتب عليها اللزوم، وأصلا كلمة اللزوم عادة يستخدم في أنه ملكية اللازمة أنه، وليس أنه في يعني خصوص. فكلمة اللزوم وثبت له الخيار يناسب القول بالملكية، والأمر سهل أيا كان. قال أما على القول بالإباحة فواضح، لأن المعاطات ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعين، إذ لا نقل فيه عند الشارع أنه نقل ما يترتب عليه عند الشارع أنه شارع ما يرتب عليه على القول بالإباحة. فإذا أدلة الشرائط محمولة على البيع الشرعي أنه، لاحظتوا هذا التقرير فيه نقصه أنه هذا تقرير الشيخ. احنا ذكرنا في التقرير الآخر قلنا أدق تقرير الشيخ فيه نقصه، لأن أدلة الشرائط أنه ما محمولة على البيع أنه الشرعي، وإنما محمولة على البيع العرفي. ولذا بعضها ينهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا نهى عن بيع الغرر، بيع الغرر بيع عرفي بعد، وهو مو شرعي، فلسانه لسان النهي، إلا أن يدعى أنه إرشاد إلى اعتبار عدم الغرر في البيع الشرعي، وهذا أنه فيه أنه شيء من أنه مؤونة الزائد. الأنسب هو البيان الذي ذكرناه من أن هذه الأدلة تشير إلى شرائط تنفيذ البيع، شرائط نفوذ البيع أنه، وشرائط ومعاطات بيع فاسد على القول بالإباحة، باعتبار تلك الشرائط يرجع إلى اشتراط الإباحة بتلك الشرائط، لا اشتراط البيع بتلك الشرائط. وأدلة الشرائط البيع ليست بسبب اشتراط الإباحة، هذا التقرير أصلا وأداء لاحظتم، إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقامه أنه، إذا ثبت أن الشارع أطلق البيع في مقام على المعاطاة نحمله على الجهر على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله على النقص في نظره. لقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك، قلنا مقصود أنه ليس بيع أنه شرعي أنه، لأن البيع موضوع أنه لما هو صحيح ويختلف مصداقه عن شرعا وعرفا. وأما على القول بالملك، على القول بالملك شلون تدعون أدلة الشرائط البيع ما يشمل هذا، هذا بيع نافذ يترتب على ملكية، هذا أم جائزة إيش بيه؟ ليش مش خارج عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ ليش أنه خارج؟ الشيخ يدعي أنه هذا منصرف عنه، فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم، يعني الذي هو المراد في قولهم البيعان بالخيار وقولهم، يعني قول الفقهاء قولهم البيعان بالخيار هذا من قبيل النص، ولذا ينبغي أن يكون فيه لفظ تسليم مثلا ونحوه أنه، لكن ما أدري بعد الناسخ حادثة أنه. وقولهم هذا قول الفقهاء أن سابقا الشيخ ذكر النص والفتوى فذكر لكل منهما مثالا، وقولهم أن الأصل البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول المطلق يعني هذا من مضامين قول الفقهاء أنه في الحقيقة من العقود اللازمة، وقولهم قول الفقهاء هذا أيضا أن البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك أنه، وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايض أنه صاغر البيع في النص، في البيع اللي هو في حد نفسه جائز. بس الشيخ ما أدري غالبا يترددوا أنه يتريد إهنا بعد لا يبقى للمتأمل شك، ليش شيء أنه جزم أنه مع أن منشأ الجزم هو واضح وجماعة من المتأخرين أنه خالفوه أنه وأنه ظاهر هو يعني صحيح، ما كل الصرافين الصراف على القلب أنه ملكية المتزلزلة هو واضح. ورجح الثالث، القول الثالث قول وسط أنه يقول أنا على الملكية قل بالملكية أنه متزلزلة ملكية جائزة، أقول نعم شرائط البيع يشمله لأنه هذا البيع نافذ شرعا وماكو مانع من إطلاق أدلة الشرائط إليه غير أنه دعوى الانصراف وانصراف مقبول. وأما على القول بالإباحة فبما أن هذا مو بيع نافذ وأدلة شرائط البيع ناظرة إلى شرائط نفوذ البيع بأحد التقريرين المتقدمين أنه يكون قاصرا عن شمول المعاطات التي لم يحكم فيها بترتب الملكية بل مجرد إباحة، وهذا التفصيل هو الصحيح كما ينقدح مما بيناه، لأن كلام في كلا الطرفين صحيح على القول بالإباحة واقعا أنه الأدلة ما يشمل لأنه هذه الإباحة شرعية ما لها علاقة بنفوذ البيع، وتلك الأدلة تذكر أدلة نفوذ البيع على القول بالملكية المتزلزلة ما هو مانع من شمول الأدلة إلا الانصراف الذي زعمه الشيخ وأهدته عليه. لذلك أنه قال الشيخ ركش الثالث ما تقدم للثاني أنه على القول بالإباحة من سلب البيع عنه، يعني هذا مو بيع شرعا أنه فمو مشمول لأدلة شرائط البيع لأن أدلة شرائط البيع ناظر للبيع الشرعي، يعني بيع النافل عند الشرع شرعا. وللأول أنه على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما أنه هذا أنه احتمال الثالث. ثم ذكر الشيخ أنه احتمالا رابعا أنه ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من الناس فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبين ما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. هذا القول هو نفس القول الأول الوجه الأول فقط باستثناء الوجه الأول. شنو كان يقول الوجه الأول؟ كان يقول أنه جميع شرائط البيع تنسحب على المعاطات سواء المعاطات أنه سواء قيل في المعاطات بالملكية الجائزة أم بالإباحة أنه شرائط البيع تنسحب على المعاطات تماما، هذا يريد كل في الاستثناء. يقول إلا أن يكون دليل أنه شرط دليلا لبيا ونحن نقول في المعاطات بالإباحة، فاحتي هذا الفرض بالخصوص نلتزم انه به انه عدم ثبوت دلیل الشرط انه لاحظتو و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص انه و يمكن الفرق يعني على القول بالاباحة انه يقين انه على القول بالاباحة بين الشرط الذي او على كلا القولين لا على كلا القولين و يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من جهة النار فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفرض عند الشارع إلا الإباحة أنه يعني إلا الملكية الجائزة والإباحة بعد ماذا كان الملكية الجائزة بعد إباحة إذا يشمله بعد الملكية الجائزة بعد بطريقة أولى وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم فالنتيجة أنه هذا القول يوافق القول الأول من عموم الشرائط البيع للمعاطات على القولين ولكن الشرائط التي ثبتت بالدليل اللفظي الذي يمكن التمسك بإطلاقه دون أنه ما ثبت بدليل لبي فإنه لا يشمل العقد الجائز أو المعاطات التي ترتب عليها شرعا الإباحة أنهم ثم قال الشيخ والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة الشيخ يميل إلى الاحتمال الأول من الاحتمالات انسحاب جميع شرائط المعاطات على البيع لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد أنه على القول بالملك ماكو إلا دعوى الانصراف ودعوى الانصراف ضعيفة من هذا يتبين أن قول الشيخ وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك هذا لا يترجح عليه ما ذكرنا لأنه ظاهرا هذا محمول على المجارات بنفس يعني ثاني يعني الشيخ في داخل القول وجه الثاني جارى نفس القائل بهذا الوجه ونفس تقرير هذا الوجه وإذا قال لا يبقى للمتأمل شك وإلا هو ما يرجح أنه ما قال المتأمل شكه فهو في هذه العبارة جرى شنو على نفس من يمكن أن يتبنى هذا الوجه لا أن هذا من قبل الشيخ كما يترى ابتداء بعد احنا من ذلك الكلام أقام قرينة أنه على هذه الجهة لأنه لما عرفنا يقول أنه لا يخلو الأول عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد عرفنا أنه ما يعتد بدعوى الانصراف وأما على القول بالإباحة على القول بالإباحة ليش أنه هذه الشرائط تثبت أنه هل لعموم أدلة البيع شرائط البيع للمعاطات وإن ترتب عليه الإباحة هنا لا شيخ عدد ذكر هذا الوجه المختص الذي ذكرناه وهو أنه على القول بالإباحة ترتب الإباحة خلاف الأصل أنه ما عنده دليل لفظ عليه فنقتصر به على القدر المتيقن وهو في ما عدا يعني ما كان واجدا لشرائط البيع وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط فلا تشمل الفاقدة للشروط الأخر أيضا للشرط الآخر في نسختنا للشرط الآخر أنه أي للمحشي أنه في صفحة 26 تعليقتان أنه وأنه فيهما تأمل بالمراجعتكم يطال ماركو حاجة لا أطال عليكم أنه فيه أشياء ثم الشيخ أنه قدس الروح ذكر عن الشهيد كلاما أنه في حواشيه على القواعد يتعلق بالموضوع أنه فرغب في ذكره والتعليق عليه رغم أنه ليس يعني فيه شيء جديد ولكن هذا رغبة الشيخ أنه أن إما يصدر الكلام بكلمات الفقهاء السابقين إن عثر عليها وإما يزيله أنه بها لأنه يريد أن يكون في كلامه متضمنا لكلمات الفقهاء بنحو المير أنحاء هذا رغبة منه وإلا أنه على كل حال ثم أنه حكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهاد إلا بعد تلف العين، أنه يعني لاعتبار أن يكون الذي يخرج في الخمس والزكاة وثمن الهاد يعتبر أن يكون ملكا، وبما أنه من قبل أكو إباحة إلا أن يتلف العين عند الآخر، فلذا بعد التلف يمكن الإخراج بعد تلف العين، يعني العين الأخرى وإلا مو العين التالفة، وإلا شلون يخرج الخمس أو زكاة أو ثمن الهاد؟ طبعا يعني العين الأخرى الله. نعم لأنه أكو عينين طبعا في البيت. نعم ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطات مجهولين. شوفوا صرح بأنه شنو شرائط البيع ما يعتبر بالمعاطات، أراح المتعاطيين من شرائط البيع. يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطات مجهولين لأنها ليست عقدا، أنه وكذا يعني ليست عقدا يعني عقدا شرعا، يعني الشرع ما يعترف بك التزام نافذ شرعا، عقد يعني التزام، والتزام عرفي موجود به لكن الشرع هذا الالتزام قال لم يكن عنده. وكذا جهالة الأجل، إذا الشروط اللي يرتبط بالغرض، أنه جهالة الأجل في بيع النفس لابد من تعيين الأجل، إذا بعتك هذا إلى أنه الله يرزقني ما يصير أنه كنت تحدد أسبوع شهر شهرين، أنه لابد من التحديد أنه. وكذا جهالة الأجل، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطات لم يجوز له نكاحها قبل تلف الثمن، أنه هذا ما نشغل به، هذا يتعلق بالتصرفات المتوقفة على الملك، أنه هذا الفقر الأخير ما نشغل به، الشاهد أنه يجوزه. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطات النقدين. شوفوا التقابض من الشروط الخاصة، أنا أشاهد الآن شروط البيع أكو شروط عامة، القرض مو من الشرائط العامة للبيع، وإنما من الشروط الخاصة لبعض البيوع مثل بيع الصرف والسلامة. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطات النقدين، أنه في معاطات النقدين قال التقابض ما يعتبر، فيظهر أنه شرائط البيع عندما ما معتبر بالمعاطات وفاقا شنو للقول الأول من الأقوال المتقدمة، يعني هو الشيخ لكان وجوه مو أقوال التزاما بالوجه الأول من الوجوه المتقدمة. أقول حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك، أنه يعني ناظر إلى القول بالإباحة، إلا أن حكمه أنه قدس سره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطات ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث أن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم، أنه يحتمل الشيخ فيه وجه هذا يقول أنه لأنها ليست عقدا، أنه يعني مقصود أنه باعتبار عدم لزومها أو عدم الملكية فيها، أنه المناسب عدم الملكية بعد أصلا شاهد من القائل بالإضاحة، هذا تهديد من الشيخ ما أدري على كل حال. أولا هو أنه مو من المحشين على حواش الشيخ على القواعد، أنه تريد تذكرك خلي في حاشية منه على الكتاب، أنه كما هو دائر بعض، أما هذا التحشي على كل حال بعد الأذواق المنهجية أنا في الجملة. والأقوى بعدين الشيخ كرر الموقف أنه قال والأقوى اعتبارها، الشهيد اختار الوجه الأول وهو عدم اعتبار شرائط البيع في المعاطات، الشيخ صرح بالوجه الثاني وهو اعتبارها. وإن قلنا بالإضاحة لأنها بيع عرفي، وذكر الوجهين الوجه المشترك والوجه المختص، رغم احنا قلنا بلكت الشيخ انه لما قال في صفحة 26 واما على القول بالاباحة فلانها لم تثبت الا في المعاملات الفاقدة، قلنا بلكت الله الشيخ رافع اليد على الوجه المشترك، الوجه المشترك ضعيف
عموم أدلة الشرائط البيع للمعاطاة على القلب الإباحة ضعيفة. أنه كان بركة الشيخ رافع يد عنه. وهذا من أسلبيات كثرة الكلام، كثرة الملاحظات اللي يتوجه على الإنسان ما إذا كان الشيخ بهذه الدرجة. لكن بعدين الشيخ نسخ انطباعنا أنا في الحقيقة، وذكر الوجه المشترك والوجه المختص معه، لأنها بيع عرفي وإن لم تفد شرعا إلا الإباحة. ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقيدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب. أنه تقيدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، وتقييد بغير الغالب يعني كتخصيص المستهجن. لاحظتوا التقييد بغير الغالب كتخصيص المستهجن، أنه مقابل التقييد ما تقدر تقيد بغير الغالب. أنه والسر في ذلك أنه أن تخصيص الكثير والتقييد الكثير كلاهما مستهجن. فما يقال من أن تخصيص العام في أكثر أفراده مستهجنون، كذلك تقييد المطلق في أغلب أفراده هم مستهجنون. والوجه في هذا الاستهجان كما نقحناه في محله هو أن صياغة العموم وصياغة الإطلاق تناسب التأصيل، والتأصيل يقتضي شنو؟ أن يكون الخارج عنه قليلا، وإلا أصبح المستثنى أصلا والمستثنى منه استثناء في الحقيقة. لما تريد أصلا تقول مثلا أكرم كل العلماء إلا مثلا كذا، لابد أن يكون هذا اللي يندرج تحت أكرم العلماء في هذا التأصيل مناسب، أنه حتى يصبح هذا التأصيل. وإلا إذا لي واجب إكرام تريد أكثرياتكم طلعهم، قل لا تكرم العلماء إلا العادل التقيين بفن كدوش. بعد هيك بالعكس هو لسان التأصيل شنو يقتضي؟ لسان الغلبة، لسان فتخصيص الأكثر مستهجن من هذا الباب، وتقييد الإطلاق مستهجن من نفس الباب. ولما عرفته هذا الوجه المشترك، وهذا الوجه الثاني ولما عرفته الوجه المختار. ولما عرفته من أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك الفساد وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم وعدمه، وهو المعاملة الجامعة للشروط غير أدب صيغة، وبقي أنه باقي أنه وبقي الباقي يعني من بابه أنه ما يترتب عليه أثر. الإباحة ثبت بدليل خاص، هذا الدليل الخاص لبيه لا دليل على لا شمول له بالنسبة إلى المعاطات الفاقدة للشرائط بيع كما لا يخفى. هذا هو الوجه المختص الذي ذكرناه أنه من قبل. أنه فالنتيجة أن الشيخ قدس سره بنى على الاحتمال الأول أنه وأنه الذي رجحناه وفاقا لجمع منهم الصدق قدس سره هو الاحتمال الثالث، أي إن قيل بترتب الملكية الجائزة فهي مشمولة من إطباق الأدلة، وإن قيل بعدم ترتب الملكية بل الإباحة الشرعية فهي غير مشمولة من تلك الأدلة بالنقطة التي بيناها. ونكتفي بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، ونسألكم الدعاء. أستغفر الله ربي، أعزكم الله.